صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعت الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني، اللهم أخرجني من ظلماتهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن منك برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد ما انتهينا من الصيغة ودلالة الصيغة على الوجوب أو الاستحباب أو الندب أو غيرها وكيفية الدلالة، وقلنا أننا نختار أنها دالة على النسبة الطلبية، موضوع على النسبة الطلبية تدل على الوجوب بحكم العقلاء لا بالوضع ولا بحكم العقل النظري طبعا مراد، ولا بالإطلاق، وسواء كان هذا الإطلاق كما ذكروا لكونه لكثرة الاستعمال أو لكثرة الوجود أو للفرد الأكمل، والثلاثة ليست سببا للظهور والحجية. سنرى مبحث يبحثه القدماء وكان مبحثا بسيطا التعبدي والتوصل، لكن الذي وسع هذا المبحث وعقده الإشكالات الأخيرة التي صدرت عليه، إشكالات الدور وأخذ المتقدم في المتأخر، كيف يمكن أن أخذ داعي الأمر في متعلق الأمر. خلص، ولا هو كان مبحث خفيف يعني، لولا المباحث مبحث سريع يعني، وهذا المبحث له ثمر عملية، ثمرة مهمة يعني، وهي أنه عند الشك فما هو الأصل. لذلك سنقسم المطلب أولا في بيان بعض المصطلحات كمقدمة، وثانيا في الإشكال الأساسي الدور أو الخلف، وثالثا في الأصل العملي، في الأصل للمسألة يعني على مستوى الأصل اللفظي ثم الأصل العملي. يعني الأصل في المسألة تارة نتكلم في الأصل اللفظي وتارة نتكلم في الأصل ثم نذكر الثمرة من ذلك، بعض التطبيقات، وأن كنا سنذكر الثمار قبل البداية، قبل بداية التحقيق في المسألة. أذكر الثمار لماذا بيصير في نوع من الداعي أكثر لبحث المسألة. ثمار مهمة مش عادية. أولا نذكر كلام صاحب الكفاية رحمه الله باعتبار أنه المتن الذي نبحث حوله نعلق عليه. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: المبحث الخامس إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا ولو بدون قصد قربه أو لا؟ فلاحظوا العنوان، يعني العنوان تغير كان له أكثر من صيغة بحسب الف كتب والفقهاء والعلماء يعني، نذكر، راح نذكر بعضها إن شاء الله. فلاحظوا إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توسليا فيجزي إتيانه مطلقا ولو بقصد القرب بدون قصد القربة أو لا؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوسليته إلى الأصل. لاحظوا الملاحظة الأولى في بيان المسألة جعلها من بحث الألفاظ. أول شيء هي من بحث الألفاظ. ليش؟ إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توسليا؟ إطلاق يعني مسألة أنه عند إطلاقها تلفظ بها مع مقدمات الحكمة، هل يلزمه كون الوجوب توسلي؟ إذا كان لازم بين بالمعنى الأخص أصبحت المسألة من اللوازم من الظهورات، يعني أصبحت من مباحث الألفاظ. عليكم السلام ورحمة الله. أصبحت من مباحث الألفاظ. مباحث الألفاظ نعلم أن الذي يجمعها هو معنى اللفظ وظهوره، سواء كان بالدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، هذه الألفاظ. فإذا عندما نقول هل إطلاق اللفظ يقتضي كذا، يعني يلزمه كذا، إذا كان لازما بينا بالمعنى الأخص صار لازما ظهوريا، يعني صار من بحث الألفاظ. لماذا صار من بحث الألفاظ؟ لأنه صار الكلام في دلالة الألفاظ حينئذ، مش مسألة عقلية وكذا. الآن سبب الملازمة مسألة أخرى. يعني إذا بتتذكروا بالحاشية ويلزمه يعني لازم بين مع الأخص عقلا أو عرفا، إذا بتتذكروا ولا بد من الملازمة مثل الحاشية، ولا بد من الملازمة عقلا أو عرفا. إذا صار في ملازمة بحيث، وقلنا أن معنى الملازمة هو الأنس الذهني الشديد بين اللفظ وبين المعنى الأخرى. هل أنس هو اللي بيعمل لي ظهور، بيعمل لي عجل في جميع أمور الألفاظ؟ هل أنس الذهني هذا الأنس الشديد؟ طيب إذا شككنا فحينئذ نرجع للأصل. الأصل ما هو؟ تارة نتكلم في الأصل اللفظي وتارة نتكلم في الأصل العملي. هل الأصل التعبدية أو التوسلية؟ لا بد في تحقيق كلام صاحب الكفاية رحمه الله، لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات، أحدها الوجوب التوسلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب. ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده. فالتوسل مجرد الفعل حصل خلاص. بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقربا إلى الله تعالى. نحن أفهم من كلام صاحب الكفاية ونبدأ إن شاء الله. فهذا هو صاحب الكفاية، أولا عنوان المسألة، ثانيا بيّن معنى التعبد والتوصل. هالنقطتين قبل أن نشرع في هالمسألة لابد من إحنا بنعمل مقدمة بسيطة في استعمالات التعبد والتوصل. فالتعبدي استعمالا، يعني حتى تركز المصطلحات، التعبدي استعمالا له ثلاثة استعمالات. كلمة تعبدي، الاستعمال الأول التعبدي بمعنى أن أفعل الشيء أو أؤمن به أو أؤمن به تعبدا. هيك شو يعني تعبدا؟ أي أن آخذ به كما هو ولو من دون معرفة الحكمة أو العلة أو منه أو العلة. ونسلم بذلك أحسنت قضاء لحق العبودية والمولوية. وهذا يشمل كل الأحكام غير المعللة نصا أو مفهوما أو عقلا. مثلا عندما نقول صلاة الصبح ركعتان وعدة الطلاق 3 قروء وهكذا أكثر الأحكام نتعبد بها. شيئا نتعبد بها نأخذ بها نسلم بها كما هي ولو من دون معرفة العلة أو الحكمة أو السبب والآخر. تذكروا استطراد مفيد قالوا وأكثر الفقهاء على ذلك أن بناء العقلاء لا يكون أصلا بل لا يكون أمارة. العقلاء ما عندهم شيء اسمه أصل. أصل البراءة كأصل أصل الأصحاب غيره ما عندهم. ليش؟ لأن الفرق بين الأمارة والأصل، الأمارة عبارة عن كاشف عن واقع، لسان كشف خبر، فأما الأصل فهو وظيفة يرجع إليها عند الشك. طبعا إذا كان وهذا الأصل عبارة عن مسألة تعبدية، يعني عند الشك ترجع لهذا الأصل. بيجي الشارع المقدس بيقول لك أنت عند الشك بترجع للاستصحاب بترجع للبراءة بترجع ماشي الحال. بس العقلاء من يعبدهم؟ شيلوا يعني إذا بغض النظر عن إيماننا بالله عز وجل، العقلاء كعقلاء بغض النظر عن إيمانهم أن هناك رب يعبد، طب من يعبدهم؟ بقول إحنا
عقل.
لا العقل صار مسألة يعني إن راجعوا إلى أنفسهم يعني
فطرة
يرجع إلى عقولهم فطرة. بس إذا هو مش محتاج شو بده يعمل؟ ها لذلك قال عند العقلاء يعني الشارع في من في يعني الشارع في نقول الله عز يعني كمتشرعة في نتعبد لله عز وجل. بس عقلاء كعقلاء أن نتعبد بالرجوع للشيء الفلاني، طب لا مش عارف، مرة يحكم به العقل نرجع للعقل ما في إشكال، مرة لا يحكم به العقل. يعني الأصحاب مثلا إذا كان ذلك مثلا الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول إذا كان الأصحاب دليله سيرة العقلاء عفوا أو بناء العقلاء أو سيرة العقلاء، يعني إذا رجعنا للعقلاء كان أمارة، وإذا كان دليله الروايات كان أصله. ليش عمول هالكلام؟ يقول هذا الكلام لأن العقلاء عندما يقول مثلا ارجعوا للاستصحاب من يأمرهم بذلك؟ من يتعبدهم بذلك؟ ما في يعني ما في شيء حدا فوق منهم يقول لهم عند الشك بترجعوا للاستصحاب. مرة نرجع العقل صح بس صار العقل هو صار واضح العلة والسبب والحكمة وكل شيء. أما إذا كان لا هو كعقلاء، ولذلك قالوا أن بناء العقلاء أو سيرة العقلاء إنما تكون كاشفة أمارة ولا تكون متعبدة، لا تكون أصلا، ما تكون وظيفة عملية. لأن من قالوا اللي يعملوا هيك؟ فهذا المعنى الأول في التعبد، إنه نعمل به كما هو نسلم به ماشي الحال.
شو المرجع صار؟ يعني ماذا العقلاء أخذوا بهذا النمط أو السيرة؟ يعني ليش؟
ها مرة شو؟ إحنا فتنا ظهرنا موضوع بس سريعا، إنه مرة نقول سيرة عقلاء، مرة نقول بناء حكم عقلاء، في فرق بيناتهم. السيرة عبارة عن سد حاجات، اللي هي أخذ خبر الواحد، عمل بالشهرة، عمل بالقياس، في سد حاجات، تبادل المعلومات، كيف أصل إلى الأحكام إلى آخره. هذه سد حاجات. مرة لا، مرة نقول حكم العقلاء، حكم العقلاء لا حكم، يعني العدل حسن، العدل حسن لا لسد حاجات، بل هو كفطرة كتجمع عقلاء مع بعض، التأديبات الصلاحية المجموعة مع بعضها تحكم بأن العدل حسن. يعني فرقنا بين السيرة والحكم، فالسيرة عبارة عن عادات أو تقاليد أو تشمل هالشيء كله عادة لسد الحاجات. طب على كي حال، وحينئذ فيكون وهكذا أكثر الأحكام نتعبد بها، ويخرج حينئذ ما يحكم به العقل أو العقلاء، يخرج تحت. المعنى الثاني للتعبد، طبعا هذا المعنى ليس مقصودا في المسألة أبدا، ليس هذا المعنى. المعنى الثاني للتعبد بمعنى أنه صدر من المكلف تقربا إلى معبوده، فيكون مثابا عليه، فيكون الثواب، يعني الثواب يدور وجودا وعدما مدار قصد القربة وعدمه. فهذا الذي يدور وجودا وعدما شو؟ الثواب، وليس تحقق لا الغرض ولا الصحة ولا الوجود، ليس تحقق الشيء. وهذا ما نسميه بالتعبدي بالمعنى العام. في تعبدي بالمعنى العام، وعندنا أيضا تعبدي بالمعنى الأخص. التعبدي بالمعنى العام هذا هو معناه، يعني أنا أستطيع أن أتزوج فلانة قربة الله تعالى، أن أشتري الشيء الفلاني قربة الله تعالى، بمعنى أن أحصل الثواب في ذلك، أساعده قربة الله تعالى. هذا تعبدي بالمعنى العام، هذا يدور الثواب وجودا وعدما مدار التقرب لله، مدار قصد القربة. هذا مسلم فيه، ما في مشكلة. لكنه ليس محل كلامنا أيضا، يعني صار القسم الأول أو المعنى الأول، المعنى الثاني ليس محل الكلام. المعنى الثالث للتعبد بمعنى ما يعتبر في تحققه قصد القربة، يتحقق في تحققه قصد القربة، أي أن تحقق المأمور به يدور وجودا وعدما مدار قصد القربة لله تعالى. وهذا مثاله الصوم والصلاة وكل ما يسمى في أبواب الفقه عبادات، يعني في عنا عبادات وعنا معاملات، كل ما يسمى في أبواب الفقه عبادات هو من يعني التعبد. الصلاة، الصوم، الحج، الخمس والزكاة، على أنا شخصيا بين على توقف فيهما، يعني في الخمس والزكاة تعبدي أو لا، إن شاء الله راح أشوف
الخمس توقف ولا لا،
في تعبدي، في مش في وجودي، في تعبديتي أنا متوقف فيه،
يعني هل يشتغل في قصد القرب أو
لا؟ أنا يعني أتوقف ما أقول لا، لكن هلا نشوف إن شاء الله يمكن نتعرض له انه الخمس هل هو تعبدي او لا، يعني اشترط فيه قصد القرب او لا.
المعاملات
قصد القرب في العقود اشترط قصد القرب، ما حدنا بيقول فيه، معقوله ما اظن احد. وجهه نظر هم، هلا وجهه نظر شيء اخر، لكن وجهه نظر يعني بمعنى ان مقبول او لا،
على احكام تبع المصالح والمفاسد،
اذا تبعت اخر مفاسد ليش معناته صار في قصد القرب؟ لا شرط، حتى لو امر باوفوا بالعقود قد يقال نفس الامر دليل
مصلحه وليس في مصلحه،
مهم يحصل الشيء
بالعقود. المعاملات المفاسد مقابل البطلان مش مقابل الصحه.
طيب
بالعبادات
والتوسل يطلق على معنيين. هلا هذا التعبد ثلاث معاني، اذا المعنى المراد من المساله هو التعبد بمعنى الأخير، ما يدور قصد الوجود وعدما مقدار قصد القربة. الأول يعني عندنا معنيين في التعبد، ما لا يعتبر في تحققه قصد القربة. يعني التواصل إيه؟ صار إنه الآن صرنا بالتعبد. التواصل التواصل إيه هناك معنى يعني. معنى الأول ما لا يعتبر في تحققه قصد القربة فيكون مقابلا للتعبد بالمعنى الثالث الذي ذكرناه. وهذا المعنى من التوصل هو محل الكلام في مسألتنا، لا يعتبر في تحققه قصد القربة. ومثاله البيع والشراء وتطفير الثوب والإرث، بل خلنا نقول معظم المعاملات، يعني ما بقول كل المعاملات، لأن هناك مثلا الصدقات يعني تبحث في الهبة، فروع الهبة، لكن الصدقة أمر تعبدي. لكن
الزواج فيه شعبة العبادة،
الزواج فيه شعبة العبادة. فإذا أحيانا بعض الفقهاء إذا كان كبارا بزد كبير كبير، إذا زاد كلمة تكون كلمة كبيرة بزدت ومعلى فيها وبصير هي مشكلة، بصير هي وحينئذ مشكلة في الاستنباط، يعني بنطلع منها مش عارفين نطلع منها. المعنى الثاني في التوصل ما لا تعتبر فيه مباشرة من المكلف، لا يعتبر مباشرة، حيث إن المطلوب منه نفس تحقق الفعل، فلا يعتبر له، يسقط التكليف بفعل المكلف نفسه مباشرة أو بفعل غيره، سواء كان فعل الغير تبرعا من الغير أو استنابة من المكلف من المخاطب. يعني أنت بل ربما لا يعتبر في سقوطه الالتفات والاختيار، يعني حتى الاختيار والالتفات لا يعتبر. يعني مجرد حدث خلص كيف. بل ربما لا يعتبر في سقوط التكليف أن يكون فردا محللا حتى لو حرام بمشي الحال، كما ذكروا في تطهير الثوب المتنجس. يعني لو اجى هذا الثوب بناء على انه اذا وقع في النهر مثلا لا يحتاج الى عصر، لو فرضنا على المعروف، يعني اذا دخل الماء في كل جزء، سيد خوي رحمه الله كان يقول مع ذلك يحتاج الى عصر. على كل حال هذا رايه رحمه الله عليه. اجى هواء هواء شال قطعة الثوب المتنجس وحطه بالنهر، لا المكلف وضعه لا هو ولا غيره، لا استنابة ولا، بل لو فرضنا أنه وضع في ماء مغصوب، نهر مغصوب، في ساي مغصوبة، ومع ذلك يطهر. يعني لا يحتاج لا أن يكون فردا محللا ولا اختيارا ولا التفات ولا شيء، خلص مثل ما هو بمشي الحال صار. فيسقط التكليف حينئذ. هذا الاستعمال من التوصل في الثاني ليس هو محل الكلام، له محلات أخرى، وهو في العين والكفاء، في التعيين والتخيير، في النفس والغير، ستأتينا إن شاء الله عز وجل. يعني هذا الكلام في القسم الثاني من التوصل، لكن هذه الأمور تسمى توصلية. المهم الوصول إلى تحقق الفعل، هذا المهم. أحيانا هذا التعبير موجود أيضا، فنحن كلامنا في التعبير عن توصل أي توصل منه هو خصوص هذا، ما كان ما لا يعتبر في تحققه قصد القربة، في تحققه قصد القربة. إذا عرفت هذه الاستعمالات في التعبد والتوصل فمحل الكلام في مسألتنا حتى من نخلط الأمور ببعضها هو ما يدور تحقق المكلف به وجودا وعدما مدار تحقق قصد القربة. فإذا وجد قصد القربة وجدت الصلاة، من دون قصد القربة لا توجد الصلاة. ثم أن المقدمة الثانية إن متعلقات التكليف ثلاثة أقسام متعلق التكليف، عندما أقول لك صلي صوم إلى آخره، متعلقات التكليف ثلاثة أقسام. قسم نعلم بأنه تعبدي بالمعنى الذي ذكرنا، مثل الصلاة والصوم، الذي لا أظن أن أحدا أن هناك خلاف عن الموضوع، والخمس والحج والزكاة، هذه كلها كفارات، كلها تعبدية. الثاني ما نعلم بكونه توصليا، يعني نعلم بكونه تعبدي القسم الأول، الثاني نعلم أنه كونه توصليا كالزواج والبيع والطلاق وبر الوالدين والإرث وإلى آخره وشروط الذباحة وغير ذلك. الثالث، قسم الثالث ما نشك فيه، هل هو توصلي أم تعبدي؟ ومع الشك فما هو الأصل الذي نرجع إليه؟ على المستويين، الأصل اللفظي ثم الأصل العملي، يعني بداية الأصل اللفظي ما هو، ثم الأصل العملي ما هو. طبعا نذكر دائما أن الأصل اللفظي مقدم على الأصل العملي، الأصل العملي بيجي آخر السلم، بس لا بد من بحثه إذا بدنا نعمل قواعد أصول كاملة، بدنا نبحث الأصل اللفظي ما هو ثم الأصل العملي ما هو. فمسألتنا عقدت للبحث في الأصل في المسألة، يعني هل عند الشك ما هو الأصل، أي عند الشك في الأصل اللفظي ما هو الأصل اللفظي ثم وما هو الأصل العملي، ونضرب بعض الأمثلة والتطبيقات على ذلك. ثمار، طبعا عند الثمار، ما ثمرة ما هي إذن؟ هو أنه عند الشك في المأمور به هل الأصل أن يكون تعبديا أو الأصل أن يكون توصليا. إذا مثل بعض الأمثلة على ذلك، إذا شككنا في عبادية تحنيط الميت، أن الميت عندما يحنط يجب أن يحنط امتثالا لأمر الله تعالى، تقربا لأمر الله تعالى، طمعا في الثواب، طمعا في الجنة، خوفا من العقاب، أو لأن في مصلحة إلى آخره، من وجوه التقرب التي ذكروها راح نبين إن شاء الله.
للمحنط ولا
للمحنط؟ المحنط راح، المحنط هل اشترط فيه؟ فهل اشترط في المحنط قصد القربة، يعني قربة الله تعالى؟ فلو فرضنا واحد أو التكفين أو التغسيل أو الدفن حتى، يعني أمور الميت بشكل عام، لو أن شخصا يدفن لا لأنه الله بده، شو هذا نعوذ بالله، هذا موحد كليا، مهم عطول أرشان وفي أمان الله. إذا كان يحنط بشكل سليم هل هذا التحنيط صحيح؟ فيشترط لو إذا قلنا بالبطلان يعني يجب إعادته، يعني هل كما يقولون أن أهل دون ما أسمي بعض المدن، إن أهل حمص يشهدون أن لا إله إلا الله، فواحد منها قبيل لو فرضنا، يعني هو لا ما له على إيمان بذلك كليا لكنه يفعل ذلك مقابل أجر صنعته مهنته ومقابل أجر، فهل تحنيطه صحيح؟ لو فرضنا شككنا أن التحنيط أو الدفن وشؤون الميت بشكل عام هل يشترط فيها قصد القرب لله عز وجل أو لا؟ طبعا هذه محل مشكلة، لأنه إذا واحد في ناس بتعملها مجرد مهنة ولا علاقة لها بدين قد يكون ملحد نعوذ بالله،
متقربا لزعيم
ها، إذا كان هذا اتجاه بالخمس لا لا نشوف له، كان واحد دفع زكاة هل نشوف إن شاء الله عز وجل. إذا التطبيق الأول يعني مثلا بعض ثمار، يعني إذا شككنا في عبادية تحنيط الميت أو دفني أو كفني تكفيني أو غسله أو إلى آخره، إذا شككنا في أن الوفاء بالنذر هل هو تعبدي أو توصلي، زين إذا شككنا المثال الثالث في عبادية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الأمر المعروف يجب أن يكون قربة الله تعالى. إذا قلت لفلان لا تعتدي على الناس، هل هو هي مسألة عبادية أو أن أعلمه أن لا يكذب؟ مش هذا علمه الصلاة، قد يكون بدأ واحد شوي عنده الأمر لله عز وجل، واحد ما قصته لا بيصلى ولا بيصوم، فاسق فاجر نعوذ بالله كليا. هذا شو فبيجي، لكنه يحب أن يربي الناس تربية صالحة، يعني بصالحة بهالمعاني أمور عامة. هذا شو مدينة فاضلة. فإذا شككنا، إذا شككنا في عبادية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب مثال رابع، إذا شككنا في عبادية الزكاة، زكاة أمر تعبدي، هو طبعا إجماعا أن الزكاة أمر عبادي إجماعا، يعني ليس هناك من خرج عن هذا الإجماع، ما في حد. كل نقول أن الإجماع أن الزكاة عبادة، ولكن من شك ليش؟ يعني شو سبب الشك؟ قد يقال أن الزكاة ضريبة محضة، ودافع الزكاة إذا تخلف عن أدائها أجبره الحاكم الشرعي على أدائها. شايف؟ عندما يجبر على أدائها ويدفعها، هو يدفعها ليس قربة الله، ليس تقربا لله ولا بداع أمره تعالى، فيدفعها وصلي فرض الظهر غصبا عني قربة الله تعالى من هالقبيل، فيدفعها خوفا من الحاكم لا تقربا لله ولا خوفا من الله، لا طمعا في جنة ولا خوفا من النار. طب هذا هل تصح من الزكاة؟ طب إذا دفعها هل عليه؟ إذا كان الزكاة تعبدية معناته أنه باطل، يجب إعادة دفعها مرة أخرى، ولا قائل به، ولا قائل به، يعني ما في قائل يقول أن الزكاة يجب إعادتها مرة أخرى. ونلاحظ هذا أيضا في الخمس، الخمس هو عبادة بلا شك، لكن بعضهم قد يدفعها رياء. شوفوا يا ناس
تقربا لغير الله،
أني أتقرب للناس وليس لله عز وجل، سمعة وشهرة نعوذ بالله من ذلك، وأنا سمع يعني في أشخاص منه موجودين، فهل عليه أن يدفع الخمس مرة أخرى لأن هذا الخمس باطل؟ هل عليه الإعادة؟ إفادة الأخوان هذه لبعض الأخوان. فهل وليس هناك من يقول أن عليه أن يعيدها؟ وهل مجرى هذه التطبيقات موجودة؟ لذلك هذه المسألة في الوهلة الأولى قد يقال ما ثمرات تعبدي، خلاص تعبدي معروف وتوصلي معروف، لكني ذكرت هذه التطبيقات حتى نبين أن بحث المسألة ليس مجرد بحث طرف فكري، بل له ثمار كبير وثمار كبيرة جدا. إلى هنا ننتهي اليوم التطبيقات، غدا إن شاء الله نبدأ بحث المسألة ونبحث مسألة الإشكال الأول الرئيسي كيف نحله، الذي بدأ في متأخرون ولم يكن عند القدماء موجودا، والحمد لله رب العالمين.